الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فقد من الله عز وجل علينا بدراسة بعض كتب العلم التي ترقب فيه وتحث عليه. ولأهمية هذا الباب ألف المصنفون كثيرا من الكتب، من أقدمها العلم لابن أبي خيثمة وأخلاق العلماء للآجري، وأخلاق حملة القرآن للآجري، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والفقيه والمتفقه للخطيب، وتذكرة السامع لابن جماعة، وألف فيها المتقدمون والمتأخرون، ومنها أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله، وهو شيخ الإسلام القاضي محمد بن علي الشوكاني المولود سنة 73 و100 ألف، والمتوفى سنة 50 و200 ألف، العالم المجتهد المفسر المحدث الفقيه الأصولي المؤرخ الأديب الشاعر المحقق والناقد إلى غير ذلك. له في كل فن من فنون العلم مباحث مفيدة ودرر فريدة، ومن أشهر مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، إلا أنه يؤخذ عليه فيه بعض التأويل، وهكذا شرح منتقى الأخبار المعروف بنيل الأوطار، وهكذا الدرر البهية. وله في الأصول، وله في جميع الأبواب، درس البخاري ومسلم بين يدي الشيعة الزيدية صادعا بالحق محذرا من الباطل. وله مؤلفات في التوحيد، منها الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، ومنها الدعوة إلى نبذ التقليد، ألف فيه القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ورد على شرح بعضهم للأزهار، فألف السيد الجرار في الرد على حدائق الأزهار، وله البدر الطالع ترجم فيه لكثير من علماء عصره وممن قبلهم، وكانت له حظوة عند أمير البلاد في زمنه، مما مكنه الله عز وجل به أن يصل إلى أن يكون قاضي القضاة، وكانت ترسل إليه الفتاوى من نجد والحجاز واليمن ومن كثير من البلدان، ودرست كتبه في عهده وبعد عهده، واهتم بكتبه جدا صديق حسن خان فأخرجها للناس ودرسها ونفع الله عز وجل بها. قال الشوكاني رحمه الله في كتاب أدب الطلب، ونحن في الليلة الخامسة من ربيع الثاني لعام 42 و400 ألف بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآله، وأسألك التثبيت والهداية، وأعوذ بك من الخذلان والغواية. ولو جاء بخطبة الحاجة لكان أولى، لكن مع ذلك في هذه كفاية. حمد الله عز وجل وأثنى عليه كما أثنى على نفسه، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا في سجوده: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة الدعاء، ومن الله الذكر في الملأ الأعلى. ثم سأل التثبيت والهداية، وهما أعظم ما يسأل، ولهذا شرع الله لنا أن ندعو الهداية في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو دعاء بالتثبيت عليها، إذ أن المصلي لا يصلي إلا وقد هدي، ولكنه بحاجة إلى هداية وهداية وهداية. واستعاذ بالله من الخذلان، لأن الله إذا خذل العبد فسدت دنياه وأخراه. والغواية الميل عن الطريق المستقيم. قال: وبعد، فإني قد عزمت عزم الله لي على الخير على أن أجمع في هذه الورقات ما ينبغي لطالب العلم اعتماده في طلبه والتحلي به في إراده وإصداره وابتدائه وانتهائه وما يشرع فيه ويتدرج إليه حتى يبلغ مراده على وجه يكون به فائزا بما هو الثمرة والعلة الغائية التي هي أول الفكر وآخر العمل. هذه فائدة منطقية يقولها كثير من الناس: أول الفكر آخر العمل. بيان ذلك أن أي عمل تبدأ فيه يبدأ بفكرة، وهذه الفكرة هي آخر ما تقوم به للانتهاء من ذلك العمل. فمثلا فكرة أنك تؤلف كتاب في النحو، هذه الفكرة هي آخر العمل. إذا وجد الكتاب في النحو آخر العمل، وهذا الكتاب يشير إلى أنه يحتاجه المبتدئ والمنتهي، مع أن العلم ليس فيه منتهي، كلنا بحاجة إليه، مع المحبرة إلى المقبرة. إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت. قال: وسميته أدب الطلب. أدب الطلب من الطالب ومن العالم، ومنتهى الأرب المقصد. أدب الطلب ومنتهى المقصد الذي يطلبه طالب العلم ويؤمله ويرجوه. قال: وإني أتصور الآن أن الكلام بمعونة الله ومشيئته لابد أن يتعدى إلى فوائد ومطالب ينتفع بها المنتهي كما ينتفع بها المبتدي، لأنه ألف كتابه هذا من بنيات أفكاره معتمدا على الله عز وجل، لم يبنيه على مؤلف سابق بحيث يأخذ منه ويترك، وإنما هو مما وفقه الله عز وجل، ويحتاج إليها الكامل كما يحتاج إليها المقصر، ويعدها المحققون بالعرفان من أعظم الهدايا. وأيم الله أنه كما قال أن فيه نصائح وتوجيهات يحتاجها العلماء قبل طلاب العلم في البعد عن التعصب وحسن المتابعة ونبذ التقليد ونحو ذلك ومنها أيضا الرجوع عن الخطأ إذا وقع، والثبات على الحق. فأول ما على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنية شرط في صحة العمل، والطوية هي ما يطوى عليه، فمعناها أن الإنسان يخلص بقلبه. قال: ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده والشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده، يعني هذا العلم الذي عزمت على طلبه هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده. فإذا استحضر المسلم مثل هذا الأمر سهل عليه الطلب، لأنه مهما طلب يعلم أنه يريد أن يتوصل إلى معرفة الشريعة على أتم الوجوه وأكمل الحالات. وبعث بها رسله، هذا العلم الذي بين أيدينا هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به كتبه، وآخرها القرآن وهو أتمها وأكملها وكتاب المحفوظ. ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه كالرياء والعجب ونحو ذلك، كمن يريد الظفر بشيء من المال أو الوصول إلى نوع من الشرف، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما قضي الأمر لا صلى ولا صام. وفي الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غريمة في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا أو جاه يحصل به، بئس الطلب. والله والله بئس الطلب إن كان طلبنا للعلم لتصبح عندنا منازل دنيوية من رئاسات وإمارات وولايات ونحو ذلك. قال: فإن العلم طيب لا يقبل غيره، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك العلم طيب لا يقبل الله إلا ما كان خالصا له، ولا يحتمل الشركة والروائح الخبيثة، إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن تساويها. وهذه حكمة بليغة، يعني يقول: أنت الآن حين تشرك نيتك الصالحة في العلم بنية سيئة في العلم، إما أن تتغلب الريح الخبيثة، وإما إن لم تتغلب تساويها. فما يستفاد من العلم كما يستفاد حين يخلص صاحبه لله عز وجل. قال: وبمجرد هذه المساواة لا يتبقى للطيب رائحة، والماء الصافي العذب الذي يستلده شاربه يكدره الشيء اليسير من المال المالح فضلا عن غير الماء من القاذورات. حكم العلم كالماء العذب الرقراق لذيذ الطعم، إذا وضعت بينه قطرة ليست منه غيرته، إما أن تغير ريحه، وإما أن تغير لونه، وإما أن تغير طعمه. فإذا اجعل علمك صافي، بل ينقص لذته مجرد وجود القذاه فيه ووقوع الذباب عليه، هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غير له حكم هذه المحسوسات وهيهات ذاك. فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط، الشطط المجاوزة. فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، كيف تجمع مع ما هو أسوأ الحالات؟
كيف يجمع الذهب مع التبر، أقصد التبر مع التبن، كيف يجمع التبر الذي هو الذهب مع التبن الذي هو روث الحيوان. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. عن عمر: وهو ثابت في دواوين الإسلام كلها، وقد تلقته الأمة بالقبول، وإن كان أحاديا، يعني وإن كان من أخبار الآحاد، إلا أن الحديث إذا ثبت سنده وعدلت رواته أفاد العلم وأفاد العمل، سواء كان متواترا أو أحادا. وأجمع جميع أهل الإسلام على ثبوته وصحته، لو لم يكن إلا أنه مخرج في أصح الصحيح هو البخاري ومسلم، وبه افتتح البخاري صحيحة. وقد تفرد في علم البيان وتقرر في علم البيان والأصول بأن إنما من صيغ الحصر، وثبت القول بذلك عن الصحابة، كما روي عن ابن عباس أنه احتج على اختصاص الربا بالنسيئة بحديث: إنما الربا في النسيئة. وهكذا إنما الأعمال صحة وفسادا بصلاح النية من فسادها. ولم يخالف الصحابة في فهمه، حديث ابن عباس أخرجه الشيخان، ومع ذلك قد خالفه غيره، والربا في الفضل والربا في النسيئة. وإنما خالفوا في الحكم مستدلين بأدلة أخرى مصرحة بثبوت ربا الفضل. وكما أن هذا التركيب يفيد ما ذكرناه من الحصر، كذلك لفظ الأعمال بالنية أو بالنيات كما ورد في بعض ألفاظ الحديث الثابتة في الصحيح، فإن الألف واللام تفيد الاستغراق، الحمد، النية، النصيحة، الفلاح، الكتاب. الألف واللام تفيد الاستغراق في مثل هذا الموطن وفي كثير من المواطن. وقد ذكر لهذه القاعدة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن عدة أمثلة، ممثلا بأسماء الله العليم، الألف واللام تفيد الاستغراق، العلم بجميع المعلومات، السميع، السمع لجميع المسموعات، البصير، البصر لجميع المبصرات، وهو يستلزم الحصر. وهكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث: لا عمل إلا بنية، وهي أيضا من صيغ الحصر، بل هي أقواها. والمراد بالأعمال هنا أفعال الجوارح حتى اللسان، فتدخل في ذلك الأقوال، ومن نازع في ذلك فقد أخطأ. ثم بل الأعمال القلبية تدخل فيه، لابد أن الإنسان يخلص لله، ومن نازع في ذلك فقد أخطأ. ثم لابد لقوله بالنيات من تقدير متعلق عام لعدم ورود دليل يدل على المتعلق الخاص، فيقدر الوجود أو الكون أو الاستقرار أو الثبوت أو ما يفيد مفاد ذلك. إنما الأعمال بالنيات في جميع الشأن. وهو ما ليس فيه نية لا يقال إنه تقدير الثبوت والوجود والكون، ونحوها يستلزم عدم وجود الذات مع عدم النية وقد وجدت في الخارج، لأننا نقول المراد الذات الشرعية وهي غير موجودة، ولا اعتبار بوجودات غير شرعية. ونفي الذات هو المعنى الحقيقي، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا لصارف، ولا صارف هنا على أنه لو فرض وجود صارف إلى المعنى المجازي لم يكن المقدر هنا إلا الصحة أو ما يفيد مفادها، وهي مستلزمة لنفي الذات. فتقرر بمجموع ما ذكرنا أن حصول الأعمال وثبوت أن حصول الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية، فلا حصول أو لا ثبوت لما ليس كذلك. فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء، يعني لا بد من نية، فإن لم تكن نية فالإنسان آثم، ولا أقل أن يكون عملك أفعال المجانين، هذا إذا لم يأثم. لكن الصحيح أن من شرك مع الله عز وجل غيره في النية فإنه آثم، من عمل عملي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.